يقبضون اللي حطه هنا ولا هذا شو ها؟ لكن من الجنازات سكر وقت الصلاة فقط سكر وقت صلاة الناس أي مخالف شغل لما يجي وقت صلاة الناس عشان ما نزعجه أما مع ذلك تشغل هم؟ عندي خبر أقولك حنا نشغلها إلا وقت صلاة الناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم لنا فيما مضى وقوفنا على كلام الإمام أبي عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه وعلى سائر علماء السلف ومن تبعهم من أئمة الخلف، وهو قوله رحمه الله: عليك بأقف إيش؟ عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقلنا أن نأخذ من هذه عدة وقفات. الوقفة الأولى وجوب اتباع السلف، إيه ما يكفي هذا، لازم فيها شيء جاي، وإن رفضك الناس كذا ولا لا؟ وجوب اتباع السلف وإن رفضك الناس، لأن المتمسك لماذا قل الله قال وإن رفضك الناس؟ صحيح. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال ابن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكذلك أتباعه على سنته لا بد لهم من أعداء شياطين الإنس والجن. فوطن نفسك على أنه لا بد من مواجهة مع الباطل والمصادمة. ولذلك قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. لا بد من صبر بعد العلم والعمل والدعوة إلى ذلك. طيب، وقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر لا في زمان والذي بعده شر منه، أن الصحابة لمسوا ذلك من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، وأن بعض علماء السلف ذكروا في زمان قالوا ذكر التغير هذا في زمن الصحابة فكيف بزمن الثانية. وجوب الحذر من الباطل مطلقا، وأيضا لأنه لماذا الحذر من الباطل؟ آخر شيء، لأن الباطل له من يزينه ويزخرفه. الله عز وجل قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. والزخرف قال العلماء الذهبي يسمى زخرف، وكل كلام يحسن فهو مزخرف، والباطل لا يأتي إلا مزخرفا. لأن إبليس قلت لكم لو قال لآدم عليه السلام اعص ربكما ما عصى، لكن قال شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهل الباطل ما يكون يقول اترك الكتاب والسنة؟ ولذلك مما قرأت في رد الإمام الدارمي على بشر المريسي العنيد أنه قال أصحابه له، أصحاب بشر الضال: الأحاديث هؤلاء أهل السنة يأتون بأحاديث أساليبها زياد، ما نحن نقبل، ماذا نفعل؟ قال: لا تردوها فتفتضحوا، ولكن تلطفوا ولينوا وأولوها. واضح؟ فهذا زخرفة. ما يقول ترد السنة، ما رد القرآن، لكن ما هو المقصود به كذا، المقصود به كذا. فهو الحقيقة صحيح ما رد النص، لكن رد معناه الذي فيه الهداية. إذن إياك كما قال الأوزاعي: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. في زيادة في بعض الكتب: فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على صراط المستقيم. المسألة الثالثة التي ذكرناها أيضا طيب كذلك صحيح ذمر الأمور المحدثة وخاصة في أمر المعتقد، وقد ذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب يشيت من نزيد مسألة ويشيت أن نمضي، ففي مسألة مهمة جدا عليك بأثر أثار من سلف. أثار من سلف نقصد بها إيش؟ ما أجمع عليه الصحابة من أمور المعتقد، صحيح ولا لا؟ طيب لو أن إنسان خالفهم في مسائل المعتقد لكان ضالا. طيب وهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يقلد في دينه فهو ضال، قصدا الإمام أحمد التقليد الذي هو إيش؟ نعم اتباعه، تقليد هنا بمعنى اتباع في العقيدة، يعني مسألة العقيدة ما هي اجتهاد لأن توقفية ونص ما لأحد أن يأتي بها، فمسائل العقيدة تقليد واتباع. لكن قول الأوزاعي: وإياك وآراء الرجال، لاحظوا لي مسألة آراء الرجال، معناه أن بعض الناس قد يأتي برأي مخالف للكتاب والسنة، صح ولا لا؟ وهذا الذي يأتي بالرأي المخالف للسنة على قسمين: إما أن يكون ضالا مبتدعا، فالأمر فيه سهل واضح، الأمر فيه واضح، وهو أنه يرد باطله وهو أيضا يكون في محل السوء. لكن من المعلوم أنه عرف أنه لا بد من زلة بعض علماء الإسلام وبعضه السنة، فالصحابة رضي الله عنهم حصل منهم بعض التأويل لبعض النصوص، واضح؟ من التابعين من حصل منهم أخطاء في بعض مسائل الفقه، بل من العلماء القدماء من يشهد له بالفضل وأخطأ في المسائل حتى في مسائل المنهج العقيدة، فقد نسب بعضهم إلى مسألة القدر، وبعضهم نسب إلى مسألة الإرجاء، وهم كبار العباد في القرن الثالث، واضح الثاني بعد حتى، واضح ولا لا؟ فالإنسان قد يقول لا إيمي، طيب قولك قف حيث وقف القوم، يقول المقصود هنا ما عليه إجماع الصحابة، واضح ولا لا؟ وقلنا لكم في الدرس الماضي ومن تبعهم بإحسان، من خالف الصحابة والسلف في مسألة من المسائل لم يقم في هذه المسألة من تبعهم بإحسان في هذه المسألة فقط، واضح؟ فنرد عليهما ما قال به، ما نقبل من هذا الكلام، لأن هذا مخالف للحق، مخالف للكتاب، مخالف للسنة، ومخالف للإجماع، فهو في هذه المسألة لا نقبل كلامه، لكن إذا كان من السنة يبقى في محله. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله: لو كل إنسان أخطأ خاصة من عرف بالعلم وأسقط له ما بقي لنا أحد، لما في أحد إلا يزل، وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته زلة العالم، وهي من أخطر الأمور، واضح؟ ولذلك ينبغي أن نفرق بين الاتباع للكتاب والسنة وعلماء السنة وبين التعصب لأحادهم، يجب أن تفرق، فهذا يسمونه اتباع، وهو أن يتبع كتاب السنة مع السلف وأعظم الأئمة، لكن من خالف من في مسألة منهم لو كان من أئمتنا فأقول كلامه مردود. ولذلك تجد أن العلماء يقولون فلان الحبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، لما جاء أبو بكر وأفتى بمتعة الحج بإفراط، وعمر وافقه على الإفراط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن تمتعوا، وقال لو لم أسق الهدي لأحللت، فعلت مثلكم، لكن أنا أسوق الهدي فلا أحل حتى أنحر. أبو بكر وعمر رأوا رضي الله عنهما لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخلو الحرم في السنة، فإذا أخذ الناس عمره وحج في وقت واحد بقي الحرم في باقي السنة بدون زوار، فدعوا إلى إفراط الحج في سفر والعمرة في سفر. وهذا الأمر سهل فيه، لكن يأتي الناس يجعلونه دين ويأمرون الناس به وهو على خلاف السنة، ما قبل هذا علي رضي الله عنه، فإن في زمن عثمان أمر عثمان به فأهل علي رضي الله عنه بالتمتع. وابن عباس كما ذكر الشيخ محمد بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء الأمراء فيما حرم الله وتنمها ذكر قصة ابن عباس يقول أقول لكم قال أبو بكر وعمر وأقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فأبو بكر وعمر لا يمكن يخالفان في مسائل العقيدة، لكن في مسائل الفقه أو مسائل السياسات ومسائل ما يتعلق ببعض الأمور قد يخالف، وقد يكون مجتهدا واضح لنا، وقد يكون يعني مصيبا، وقد يكون مجتهدا مخطئا، لكن العبرة إيش؟ السنة ندير معها حيث دارا. ولذلك لما جاء الإمام أحمد رحمه الله ورأى من يؤلف الكتب نهى عنه في أول الأمر، قال لا تقلدني ولا تقلد مالك وخذ من حيث أخذوا. هذا ليس في مسائل العقيدة والمنهج، لأن العقيدة والمنهج متفق عليه، وإنما في مسائل كيف أتعلم، ما أتعلم على والله رأي مالك رأيه، لأن العلماء في الفقه مختلفون في المسألة الواحدة أحيانا أربع مذاهب، حتى الصحابة قد يختلفون فيه، واضح؟ ففي هذه المسألة ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. السلفي الأثري في هذا الباب من يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع رجلا بعينه. ولذلك الإمام أحمد يقول لا تكتب عني ولا تقلد فلان وفلان وخذ من حيث أخذ. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك الإمام مالك يقول ما منا إلا راضي مردود عليه. الإمام أبو حنيفة يقول لصاحبه لا تكتب، فإني أقول الآن لعلي أرجع عنه العشر. واضح؟ أما أن أنصب شخصا معينا أجعله هو القبلة فهذا معناه أني جعلت نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أجعله هو المحنة وهو مكان الولى والبراء، لا، ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم لا يمكن أن يكونوا في مقام الرسالة ومقام النبوة، فإنهم لهم المكانة العظمى في الإسلام وليس بمعصومين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما أول الرؤيا قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أخطأت بعضا ما أصاب في كل شيء، واضح؟ ولذلك يعني المذاهب الأربعة وجدت مع أن العلماء كانوا مذاهب كثر، والمذاهب الأربعة كمدارس علمية لا بأس بها، بحيث أن يطلب طالب العلم العلم بأول الأمر على مذهب الحنبلي أو المالكي أو الشافعي أو الحنفي، لكن أن يكون هذا الحنفي أو هذا المالكي لا يخالف مذهبه في مسألة واحدة، وإن خالفت الكتاب والسنة فهذا هو التعصب المذموم، وهو داخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الشيخ الإسلام بن محمد الوهاب عد هذا تعصب للقبائل، تعصب للأشخاص. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا ونحو من هذا، إن بعض الناس يزعم أنه سني وسلفي ويجعل متبوعه في مقام العصمة، الصواب معه في كل حال والخطأ معه في كل حال، فكل شيء يرد هذا المتبوع فهو حق قطعا، وكل شيء يقول فهو حق قطعا، واضح؟ فلا يمكن أن يقبل الحق إلا من متبوعه، ولا يمكن أن يجعل الشيء باطل إلا إذا قال متبوع، هذا له اتباع، هذا تعصب وانحراف، وإن سمى نفسه سنيا، واضح؟ ولا نعرف عن علماء الإسلام الإمام أحمد إلى يومنا العلماء الكبار كالشيخ بن باز بن عثيمين من يربي تلاميذه على التعصب لشخصه، وإنما يقول أنا أقول رأيي وأجتهد والله أعلم بالصواب. ولا يأتي العالم الرباني يجيب تلاميذه ويقول يجب أن تتعصبوا لرأيي وتعادوا من وتوافقوا من وافقني وتخالفوا من خالفني، هذا اسمه التحزب والتعصب، وإنما أقول الحق فمن قبله فالحمد لله ومن رده فننظر على حسب المخالفة التي ردها، إن كانت واضحة من أصول السنة فهو مبتدع، وإن كانت مسألة خلافية ف كما قال السلف ما منا إلا راضي ومن قبل عليه. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لما الأنصار لما الأنصار المهاجرون رضي الله عنهم اختلفوا الأصل أن الهجرة والنصرة مدح ولا ذم؟ مدح. الله مدحهم في القرآن المهاجرين والأنصار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وقال عن الأنصار إيش؟ من أحب حب الأنصار علامة الإيمان، وبغض الأنصار علامة النفاق. فهو شعار إسلامي لأنه مرتبط بالنصرة في الدين والهجرة إلى الله. لما اختلفوا في المسجد في مسائل لم يسميها حزبية، قديما يسموها عصبية جاهلية، لأن هذا كان من أوس هذا الخزرج، وقام كل واحد يقول إيش يرد على هذا. واحد منهم رضي الله عنه قال يا رسول الله إن كان الذي آذاك من إخواننا أمرنا فنقتله، فقام هذا وقال الحمي قال والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فثار الحيان الأوس الخزرج فعادت النصر، هذا قال يا للمهاجرين في الشقال يا للأنصار، فصارت بعدما كانت مدحا قدحا، وقال وسماها النبي عليه الصلاة والسلام سماها جاهلية، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. طيب النصرة والهجرة في الأول كانت صحيحة وشرعية لما كانت هجرة لله ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. لما صارت الهجرة والنصرة شعار لكن لإثارة الإحن بين المسلمين وإعادة الجاهلية صارت جاهلية، واضح؟ فعلى المسلم الشاب أن يعرف أن عليه أن يتبع آثار الصحابة ويجمعوا على أمر وهم يجمعون على مسائل العقائد. أما أحد السلف من التابعين في مسائل الفروع أو في مسائل العقائد قد يخطئ منهم في مسألة، لكن يبقى الإجماع السابق باقي، ولا تتعصب لشخص كائنا من كان. فعمر رضي الله عنه يؤخذ من قوله ويرد، أبو بكر يؤخذ من قوله ويرد رضي الله عنهما، أحمد بن حنبل يؤخذ من قوله ويرد، مالك الشافعي محمد بن عبد الوهاب يؤخذ من قوله ويرد، ابن باز بن عثيمين يؤخذ من قوله ويرد في مسائل الاجتهاد. أما في العقائد فهم يتفقون، ما يختلفون في مسائل منهج العقيدة أبدا، واضح؟ فلا تجعل فلانا منهم لأنك السنة هو صوى ومنار تتبعه وتجعل الحق عليه، لأن من الناس من يبدع اليوم السلفية وهو يجعل شخص من الناس وإن كان له علماء السنة وإن كان له فضل لكن يجعله السنة عليه، ومن والحق ما هو عليه ومن خالفه فهو خطأ وباطل. هذه مذنية ينسف لسلفية، واضح؟ وإن سمى أصحابها سلفية أو على منهج السلف. طيب نأتي الآن إلى قول الله المصنف رحمه الله تعالى، وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا يسع الله على من لم يسعه ليسع بل على من لم يسعه ما وسعهم. وهذا ما استورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أمرا مهما يقطع فيه أهل البدع، بل إن بعض علماء البدعة تابوا إلى الله عز وجل بمثل هذه الحجة. وهذه القصة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وقال هي قصة مشهورة معروفة، وهي قصة كانت في عهد خلفاء بني العباس، واضح لنا؟ فهي كما قال المهتدي أنها بحضرة أبيه أظنه الواثق عند ابن أبي دؤاد وكان من زعماء المعتزلة. هذا الرجل قد رأيكم من العلماء الأدرم، لو رجعت الآن إلى كتب التراجم لن تجد له ترجمة، لكن لعله من علماء من أهل السنة الذي قال فيه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عامي واحد يغلب ألف العلماء علماء السنة لأن معه الحق، الله يدمغ الحق الباطل بالحق. فجاء إلى هذا المبتدع رأس البدعة أمام الخليفة وقال له، هذا تدرج في المناظرة، قال له هذا الذي أنت تدعو إلى هذا التأويل أو تعطيل الصفات، هل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي علموه ولا لا؟ طبعا هو مخزون صاحب البدعة مباشرة قال له ما علموه، وطبعا شو يلزم من هذا؟ إذا هو ما علموه وأنت علمته شو يلزم؟ أن الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان صلى الله على محمد ورضي عن أصحابه أنهم قد ظلوا عن الحق ولم يعرفوه وماتوا ولم يكمل الدين، هذا لازم يقول، وهذا يقول به مسلم. فلما عرف الفخ الذي وقع فيه قال مباشرة، قال أنا أقول الآن ما علموها، فوقع في فخ أشد وأنكى سهلا، فقال أقلني أقلني لا ما علموه. قال طيب لما هم ما فقال علموه، فقال طيب هم علموه هل دعوا الناس له؟ يعني هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم من الأيام إن استوى ليس بمعنى استوى ولا على وإنما استولى؟ هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال أمام الناس مع فيهم إنه فيهم الذكي والبليء فيهم الكبير الصغير فيهم الشاب فيهم الأعرابي والحضري فيهم الإنسان الأعجمي والعربي؟ هل يوم من الأيام قال إياكم أن تفهموا أن قول عز وجل بل يداه مبسوطتان ليس على ظاهرها وإنما المقصود بها النعمة والقدرة وكذا وكذا؟ هل قال يوما؟ طبعا لم يستطيع أن يثبت هذا، لو قال نعم قال أعطني دليل لهم دعوا، يقول لك لا البدعة كلها والمؤولة مجمعين على أن النبي لم يصرف عن ظاهرها وعلى أن أصحابه لم يصرفوا ظاهرة عن ظاهرها. وقد قلت لكم ذلك بالأمس أن أهل البدع يقولون نحن نقر بأن السلف لم يصرفوها وإنما آمنوا بها، ولكن نحن نرى أن التأويل أسلم، كليس كذلك؟ قلت لكم هذا بالأمس. لكن هذا الرجل صاحب البدعة مخذول أبدا قال لا ما دعوا الناس إليها. قال إذا كان النبي علمها بزعمك، وهو طبعا لم يكن لا يمكن النبي يعتقد هذا الضلال لكن تنزلا، قال إذا كان النبي علم ولم يدعو طيب كيف ما يساك ما وسع النبي؟ كيف أنت الآن تأتي للخليفة السابق وتجعل يدعو الناس إلى أن يقولوا أن القرآن مخلوق وإما أن يقر وإما أن يموت؟ لماذا تمتحنهم بشيء ما امتحنهم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفلا يسعك كما وسع النبي عليه الصلاة والسلام بزعمك أنه علم ولم يدعو؟ إذن أنت اجعل العلم في صدرك ولا تدعو. طبعا فلقبته الحجة بالوجه، إن كان لم يعلم وأنت علم فهذا ضلال، وإن كان علم ولم يدعو فوسعه أن لا يدعو وأنت دعوت فأنت مبتدع في نفس هذا الأمر. عند ذلك فهم الخليفة وقال مقولة مشهورة، من لم يسعه ما وسعه الله، ما وسع الرسول وسع أصحابه فلا وسع الله عليه. وقالوا أن هذه المناظرة كانت سببا من أعظم الأسباب لرجوع الخليفة العباسي إلى السنة ورفعها في سنة 232، واضح بعد أن دعاهم الناس إليها، أدعاهم المأمون أولا ثم المعتصم، واضح لنا ثم من أظن المتوكل. المهم وهكذا يقال لكل مبتدع. ولذلك الناظم رحمه الله أبو الله المصنف رحمه الله قال عشان يقول هذه قاعدة ليست فقط في الأدرمي وابن أبي داود بن أبي دؤاد بل لجميع الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الكلام، يقول وهكذا من لم يسعه لو ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. إذن كلام المصنف رحمه الله أورد، لماذا أورد هذه القصة؟ يقول لك إذن نقول لكل من أول الصفات وتأولها عن حقيقتها أو لمن وعطلها أو لمن شبه وقيل على خلاف قوله ليس كمثله شيء، نقول لوسع الله عليك حيث ما وسعك، ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام ووسع أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين كلهم على الإمرار كما جاءت. أولا تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها لا يستخدمون من هذا. يقال أن وفيع ابن جراح الإمام رحمه الله قرأ بعض آيات الصفات وكان فيه شخص موجود بس فاستشنع، فقال له كان فلان وفلان من الأئمة يمرونها ولا يفعلون كما تفعل، فكان يتلون آيات الصفات ويقرؤون الأخبار ثم يمرونها كما جاءت على ظاهرها حقيقة دون تكييف ولا تمثيل ولا إيش ولا تعطيل. قال إذن فهؤلاء إذا وسع الله عليهم. ولذلك في هذا دلالة مهمة جدا على أن أهل السنة لم يتم شيء جديد، صح؟ الأجرمي قال هذا كلام الله وكلام الرسول. الإمام أحمد لما دعوه في فكرة القرآن إيش كان يقول لهم؟ أعطوني شيء على كتاب السنة أقل به. القرآن يقول كلام الله، ما قال كلام الله مخلوق. أعطوني كتاب السنة أقل به، ما عندكم ما أقول. ويوثق الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني مبين أن كل ما لم يقله النبي وأصحابه فهو محدث محدث. يقول هذا كان يا أحمد يقول فيما يقول في مناظرة الخطابية كيف أقول ما لم يقل، يعني ماذا ما قاله الله ولا في الكتاب، لا في الكتاب ولا في السنة ولم يقل الصحابة، كيف أقول ما لم يقل؟ يقول الإمام أحمد بن الخطابية كيف أقول ما لم يقل، أي هذا القول لم يقله أحد قبلنا ولو كان للدين لكان قوله، فعدم قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين، وإذا لم يكن من الدين كان باطلا، واضح؟ ولذلك قام المصنف رحمه الله وجاء بهذا الكلام، من لم يمر الصفات، من لم يتلوها ويمرها كما جاءت فلا وسع الله عليه، واضح ولا لا؟ يقول صاحب كتاب أقاويل الثقات الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله في كتاب له نفيس اسمه أقاويل الثقات في أسماء الصفات، يقول يجد الله في النصوص الواردة عن الله ورسوله في ذلك نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، ويجد الرسول عليه الصلاة والسلام تارة قد يصرح بها مخبرا بها عن ربه واصفا له بها. ومن المعلوم أنه عليه السلام كان يحضر مجلسه الشريف والعالم والجاهل والذكي والبليء والأعرابي الجاهل، ثم لا يجد شيئا يعقب تلك النصوص مما يصرفها عن حقائقها لا نصا ولا ظاهرا كما تأولها بعض هؤلاء المتكلمين. ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين ونحو ذلك، ولا نقل عنه أن بهذه الصفات معاني أخر باطلة غير ما يظهر من مدلولها. ولما قال للجارية أين الله فقالت في السماء، وكل المعطلة لا يؤمن بهذا، لما قال للجارية أين الله قالت في السماء، قال نعم لم ينكر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو عليه، بل أقرها وقال اعتقها فإنها مؤمنة إلى غير ذلك من الدلائل التي يقول ذكرها. ولم يقل الرسول ولا أحد من سلف الأمة يوم من الدهر هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، وكيف يجوز على الله ورسوله والسلف أنهم يتكلمون بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يتكلمون به ولا يدلون عليه؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ يعني القرآن من يوحي أحد الصفات وآيات الصفات، السنة من يؤى السنة من يؤى بالصفات، السلف كلهم على إمرارها، هل يعقل أنه ولا مرة القرآن يبين ولا السنة ولا السلف إن هذا الظاهر غير مراد وأن اعتقاده كفر لأنه تشبيه؟ هل يعقل؟ إذن هذا القرآن ليس بمبين، ليس بعربي مبين، والسنة ليست بلسان عربي مبين، والصحابة اعتقدوا عقيدة فاسدة لأنهم كل المعتقدين يؤمنون رأيها. إذن قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، الله ورسوله ومن تبع ذلك من الصحابة أئمة السلف ومن تابعهم بإحسان إلى أئمة الخلف وما عليه أهل السنة إلى اليوم هم على الحق، ومن تأول أو كيل أو شبه فهم على الباطل. لماذا؟ لأن الله أرادها ظاهرة، والسنة جاءت بها ظاهرة على المعنى العربي المبين مع قوله ليس كمثله شيء. وقلت لكم بما مضى بالأمس كيف قال ذلك العالم اللي راجع للسنة، قال أرى في نصوص الإثبات طريق القرآن الرحمن على العرش استوى، وفي طريقة التنزيه ليس كمثله شيء، يقول ليس أحسن من طريقة القرآن، ومن عرف مثله جرى من ذات الجنة عرف مثله معرفته. طيب يقول ابتدأ الناظم الآن، ابتدأ المصنف الآن الحافظ عبد الله قدامة، ابتدأ الآن بسوق آيات الصفات وأحاديث الصفات. كل مضى معنا مقدمة سلفية يبين فيها كيف ندرس ونتلقى هذه الأسماء والصفات، لأنه لو جاء بهذه البداية بدون أن يبين منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة لظل الناس. لكن قال لك لا، هذا مفتاح فهم السلف وما عليه أئمة الخلف. قال رحمه الله بعد الكلمة التي قالها: فلا وسع الله عليهم من لم يمروها كما جاءت ويعتقدوها كما جاءت على طريقة القرآن. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الصفة صفة الوجه، وقد مر معنا في تقعيد الصفات عند قول المصنف له الأسماء الحسنى والصفات العلى أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين: أسماء ذات وأسماء فعل. وأسماء الذات التي لا تنفك عن الذات مثل الوجه، فاليد هي الذات، واضح ولا لا؟ ولذلك بين رحمه الله أن صفة الوجه ثابتة لله بدلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي آية أخرى من يأتي: كل شيء هالك إلا وجهه إلا ابتغاء وابتغاء وجه ربه، وكذا الآية. طيب السنة كثيرة كثيرة، لكن نحن نتحرى أن نريد ما كان أقرب إلى الإثبات والرد على المعطلة. لأن نصوص الإثبات في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر لما نزل قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. ثم قال: أو يلبسك شيئا، قال: هذه أهون. طيب أنا أردت أعوذ بوجهك حتى نرد فيها على المعطلة، وإن النصوص كثيرة. إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، النصوص في هذا كثيرة. طيب وأجمع السلف على إثبات صفة الوجه وأن لله وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل كما فعل من قال يريد بالوجه الثواب، ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال من لا نعقل وجها إلا كالوجوه التي نرى. فهؤلاء كفروا وهؤلاء ظلوا أو كفروا، وطريقة القرآن إثباتها على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نأتي إذن إلى هذه المسألة الأولى، وقد مرت المسألة الأولى في هذه الآية إثبات صفة الوجه بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وما عليه أيضا من تبعهم بإحسان على القاعدة السلفية من غير تحريف لا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. المسألة الثانية أن الوجه قد قدمتها لكم، لكني أنها من صفات الذات التي لا تنفك، من صفات الذاتية التي لا تنفك على الذات، وأن الإضافة إلى قول وجه ربك وفي قول عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك من إضافة الصفة إلى الموصوف، لا كما قال المعطلة من إضافة الخالق المخلوق إلى الخالق كقوله ناقة الله أو بيت الله أو بيته. لأن القاعدة عند أهل اللسان العربي وعند غير أهل العجمة، لأن بعض الناس يا أخوان أنا بقولكم نقطة يمكن ما ذكرتها، كل الظلام الذي أصاب أهل الإسلام من التأويل تأويل الأعاجم، أعاجم أغلبهم لا يفقهون القرآن، ما يعرفون معنى القرآن، والذي يقرأ كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني في مناظرته لبشر المريسي بحضرة الخليفة المأمون ينظر كيف علم السلف وعلم الخلف. بشر المريسي اللي كان سبب ضلال الأمة لما ناظره الكناني في كتاب الحيدة وهو مطبوع، تجد أن المأمون وهو من دعا إلى فكرة خلق القرآن يعني حكم بينه بالعزل، وكل ما قال لأن المأمون لم يظن عن عقيدة فاسدة وإنما لأنه لبس عليه، لكنه كان عربي بل هو من أئمة اللغة، كل ما قال الكناني شيء طبعا صاحبه بشر المريسي، لكن لما جاءت القوارع السلفية ويتكلم الكناني رحمه الله بكتاب السنة ودلالة لغة العرب كان يناظره ويقول لبشر المريسي إنما أوتيت من العجمة، وكان يقول للخليفة يا خليفة رسول الله أنت من أئمة اللغة وأنت من نسل النبي عليه الصلاة والسلام إنما ينبيك وتعرف اللغة وهذا لا يعرف اللغة، فكلما قال هذا للخليفة وبين قال له الخليفة أحسنت أحسنت أنت الصواب وهو الخطأ، حتى انتهت المناظرة مع أن المأمون لبس عليه في هذا واضح. وأنا أدعو كل إنسان يقرأ هذه المناظرة حتى يعرف كيف هؤلاء عندهم عزمة. ولذلك لما جاء بعض السلف وقال له إن كان على بعض الخوارج كان منهج الخوارج وكان يرى الوعيد الوعيدية يقول من يدخل الله ما يخرج، قال ليش؟ قال لأن الله يقول لا يخلف الميعاد. فقال له بعض العلماء السلف قال إنك إذ أتيت من العجمة، أنت من العجمة، فرق بين الوعد والإيعاد. الوعد إذا وعدك الله إذا نعم نعم، الوعيد والوعد فرق بينه، فإذا وعدك الله بشيء فإن الله لا يخلف الميعاد، هذا وعد الحق. لكن إذا جاءك بوعيد أو وعدك وقال سأدخلك النار كقوله عليه الصلاة والسلام من كذا فدخل النار، فهذا ليس بوعد هذا وعيد، والوعد لا يخلفه الله والوعيد يغفر لمن يشاء. هذه مشكلة الأعاجم، لا يفقهون لغة العرب ولا يعرفون معناه، واضح لنا. ولذلك نقول الإضافة يأتون الإضافة هنا من باب إضافة الخالق للمخلوق، نقول العرب تقول أنه إذا كانت الإضافة فيما يتعلق بالله من الشيء الذي لا يستقل بنفسه هذا يكون صفة لله، فانظر إلى الوجه هل يستقل بنفسه؟ فيمكن يكون الله صفة لله، لقد يده ربك يده يداه، هل يمكن تقول يدان بدون ذات؟ لا تستقل بنفسها وبيد، لا بد تكون صفة. أما ناقة الله فمعروف أنها منفصلة، ولذلك وصفها إضافة من إضافة الخالق إلى المخلوق. إذن إضافة الصفة ذاتية إضافتها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. مثلا مسألة أخرى شبه عليه في مسألة اليد، نحن في مسألة إيش؟ في مسألة اليد. طيب طيب أنا ليش جيت اليد؟ نعم لازم طيب جيد. إذا فهمنا المسألة الأولى وهي أنه ثابت الوجه بكتاب السنة وإجماع السلف. المسألة الثانية أن نعم أن صفة ذاتية والإضافة فيها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب ولا لا؟ المسألة الثالثة أن أهل التعطيل فأول أول وجه بتأويلات باردة، ثم يقولون كما قال بشر المرجيسي لا تردون أنه في القرآن ما يمكن أن يردونه إسلام لو ردوه لكفروا، قال لين الكلام واصرفه عن معناه حتى تلبسوا عليه الدين. ومن وجه بمعنى الثواب، واضح؟ الوجه بمعنى الثواب، هذا يقول بمعنى الثواب من هم؟ أو إرادة الثواب. المعتزلة والجهمية يقولون الثواب لأنهم لا يثبتون سبع الصفات. الأشاعرة يقولون إرادة الثواب لأنهم يثبتون سبع الصفات ومنها الإرادة. لا ما يثبتون الوجه يثبتون الإرادة. فهم يقولون إما ثواب الله وهؤلاء الجهمية، وإما الأشاعرة يقولون إرادة الثواب لأنهم يثبتون الإرادة من الصفات السبع. واضح؟ طيب وشبهتهم ما هي؟ ما هي شبهة المعطلة؟ قال لو أثبتنا لله وجها لازم ذلك أن نشبهه بالمخلوق، فنقول إن الله يتصف بصفات المحدثين، والله يقول ليس كمثله شيء، فنقول ما قلنا له وجه عن الحقيقة، ونقول هذا من العجبة أتيتم. فنرد عليهم أولا بأن هذا هو ظاهر الكتاب وظاهر السنة، ولم يأتي عن الله ورسوله ما يصرف هذا عن ظاهره، وما هو ما أجمع على فهم السلف وأئمة الخلف التابعين لهم بإحسان. واضح؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، من قال لكم أن هذا يستلزم التشبيه؟ ألستم تجمعون معنا على أن الله موصوف بالعلم؟ طيب، وسمى الله من خلقه عليم، وهل إثبات العلم للمخلوق في نص القرآن يدل على أن إثباتها لله يدل على التشبيه، أو نقول علم الله يليق به وعلم المخلوق يليق به؟ فعلم الله لا أول له ولا آخر، فإنه لا يلحقه نقص ولا يحتاج لزيادة ولا يخفى عليه شيء. أما البشر فوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فشتان، أنت اللي خلف الجدار ما تعرفه. أما الله عز وجل لا يمكن يحول عن علمه حجب ولا عن سمعه شيء. واضح ولا لا؟ أنت ترى الشيء فلا تفهمه على وجهه وإن علمته، أما الله عز وجل يعلمه على حقيقته. ومن ذلك نقول أيضا، نرد عليكم بالقاعدة السلفية قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أثبت سمعا وبصرا، وأثبت لأصله خلقه سمعا وبصرا، وقال حتى لا تعتقد أن سمعه كسمع خلقه الذين أثبت لهم وبصره كبصر خلقه الذين أثبت لهم السمع والبصر، قال هو سميع بصير ولكن ليس كمثله شيء. إذن من لماذا لا نقول له وجه وليس كمثله شيء؟ أليس القاعدة هي القاعدة؟ ولذلك يقول الإمام أحمد لا ضير لهم في العلم، إن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. ولذلك يا أخوان لا تجدون مبتدعا إلا متناقضا، لا يمكن أن لا يتناقض. أنا أقول لكم مثال من المناقشات التي يعني من الشبه التي مرت من استطراد مهم موجود، من الشبه التي مرت على القائلين بخلق القرآن، لما قال بشر المريسي للكناني رحمه الله قال القرآن مخلوق، لأن الله قال الله خالق كل شيء. فهمت شبهة الظلام شلون؟ قال القرآن مخلوق، ليش؟ قال لأن الله قال الله خالق كل شيء. فشد عليه الكناني العربي الفصيح، قال طيب الله عز وجل أنت تقول، أنا أسألك، قال أنت تجري هذه على ظاهرها أن كل شيء مخلوق حتى القرآن؟ قال نعم. قال طيب ماذا تقول بقوله عز وجل تدمر كل شيء؟ هل دمرت كل شيء؟ قال نعم. قال ماذا تقول بقوله بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكينة؟ إذن شيء لا تعني في لغة العرب إلا أحيانا الغالب. فالله عز وجل استثنى كلامه وقال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وهو وبين الأمر وهو الكلام. فنحن نحتاج إلى معرفة لغة العرب حتى نرد على هؤلاء الذين لا يفهمون لغة العرب. واضح؟ لأنهم سيأتون بألفاظ يفهمونها على عجمتهم ويلبسون عن الناس. فأرجع فأقول المسألة الثالثة، لأن هذا ستمشي معنا في جميع القواعد حتى لا نطيل جميع الصفات الثلاثة لا نطيل فيها، نقول فسروا الوجه بالثواب وهذا تعطيل، وبدل عليهم بأولا أنه خلاف الكتاب ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف، وأن النبي والقرآن والسنة كانت تتلى السنة، والنبي يقول هذا اللفظ ويقول وجه ربك ولم يكن يصوفها، لأن المراد الاعتقاد ظاهر، ولو كان اعتقاد خلافها كفرا لكان واجب على النبي أن يبين، ولم يبين فدل على أن المراد الظاهر. أيضا قلنا أنكم تثبتون لله صفاتا وقد أثبت الله للمخلوق، فنحن نظن نغيركم بما تعتقدون، ألستم تثبتون لله العلم؟ يقول نعم بلى نثبت، ولو أنكروا لكفروا. وما ينكر العلم إلا غلاة الجهمية الذين قرروا. يقول لهم كيف أليس الله عز وجل قال غلام عليم وقال علمنا، واضح ولا لا؟ ها؟ طيب إذا هنا علم المخلوق وهنا علم الخالق، طيب كيف تثبتون؟ قال لا، هذا علم المخلوق ناقص وعلم الخالق كامل. يقول طيب كذلك الوجه يليق بجلاله كما قال الله في قاعدة السلفية، ها؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لماذا القفلق في النظر ليس نص على السمع والبصر؟ قال كأن الله يريد أن يبين الناس هذه القاعدة يركزها في صدورهم في عقولهم. جميع ذوات الأرواح تشترك بالسمع والبصر، فلما أخبر الله بأنهم يسمعون ويبصرون والبهائم تسمع وتبصر والطيور تسمع وتبصر، قال ليس كمثل شيء السميع البصير، فله سمع وله بصر، ليس لكن ليس كبصر المخلوقات ولا كسمعها. هذه هنا ذكرناه. ولذلك هل يصح ثم نقول لها في الجرابع تصوروا لو أننا نزلنا الثواب على ما قلتم، هل العربي يمكن يقبل هذا؟ يعني نزلوا جيبوا النصوص اللي جاءت من وجه ونزلوها على ايش؟ على الثواب واتنوها امام الناس، سيضحك عليكم الاعرابي والعربي والجاهل والذكي والبليد. تصوروا في قوله ويبقى وجه ربك، ما معناه عندهم ويبقى ثواب ربك؟ هل يمكن ان نصف المخلوق وهو الثواب نصف بصفات الخالق وهو البقاء مع ان البقاء لا يكون الا لله؟ اذن هم الحقيقه وقعوا في الشر من فر منه، فاثبتوا للثواب البقاء وهذا وصف لله وحده. فانتم ما قلت قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك كما في الحديث في الصحيحين، نزلوا على تعطيلهم إيش معنى أعوذ بثوابك؟ وهل يمكن أن محمد عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وإمام الموحدين أن يتعوذ بمخلوق؟ جاوبوني، مستحيل. إذن أنتم أثبتتم فرغتم من العقيدة الصحيحة فوقعتم في ضلال مبين، اثبتتم لثواب الله الذي هو يعتبر الثواب ويعتبر الثواب ايش؟ شيء مخلوق. انا اثيبك بالمال في الدنيا وفي الاخره اثيبك الجنه، الجنه مخلوق. يقولون هذا الثواب المخلوق له صفه البقاء كالخالق وله استعاذ به كالخالق، وهذا من امحل المحال. اذا كم شيء ردنا عليهم في النقطه الثالثه التعطيل، اولا بمخالفه كتاب السنه وما عليه سلف الامه وأنها ولم يؤمن ويؤمن قط. الثاني ها نبوغة العرب، لا أيضا في الآية بالآية ليس كمثل شيء السمع البصير أثبتها الله، نعم. لا المسألة الثانية نناظرهم بما أثبت من صفات الله وهو قد أطلقها على ها وهو قد أطلقها من أولا نقول الكتاب السنة يجمع عقيدة السنة لذلك دقيقة. الثاني ها نناظرهم بما أثبت من الصفات كالعلم، فلقد تثبتنا العلم ووصف الله الخلق بالعلم، اثبت أنت العلم فإن فيكم وكفروا قالوا لا نثبته على ما يليق، إذا فقد فلقوا كذلك الوجه. ثانيا بالآية ليس كمثل شيء هو السميع البصير. الرابع بما نزلوا ما أولتموه على النصوص تجدون أنكم وقعتم في شرك وفي ضلال مبين، واضح؟ طيب وهذه إن شاء الله ستكون قاعدة في جميع الصفات التي ستمر معنا كلها، سنطبق عليها كم قاعدة؟ الأربع قواعد في الرب لا في وضع، وحتى نختصر فيها فلا يعني نشير إلى بعض المسائل في بعض الأولاد. هذه من هذه كيف هذه ذكرها هذه ما ذكرها الشيخ رحمه الله في شرحه لكتاب النماء، فقال كيف حجابه النور لأحرقت سبحات وجهه. صحيح الكلام اللهم Thank you.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الله لم يسعنا الوقت بأننا سنستعلمها بهذا التوسع. نحن نذكر القاعدة في مسألة الوجه، وربما صفة صفتان وما معداها لن نتعرض إلا في بعض المسألة التي تحتاج مثل النزول مثل العلو الذي يجبها. وضع هذه الأربع المسائل في رأسك. الأولى قضية جماع السلف ظاهر النصوص لم تؤول. الثانية مناظرة لبعض ما قررنا الصفات. الثالثة آية سكن في شيء السمع والبصير، وأن الله عز وجل أراد بها الرد على كل من سيأتي بالأول. الرابع تنزيل ما أولوه على النصوص فتجد الضلال المبين. كذا ولا لا؟ يلا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.